على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ الإمام المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية في فصل إباحة المعاريض ومحلها، قال: وعن الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة مرفوعا: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. رواه أحمد. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي مرفوعا: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، له طرق إلى بهز وهو ثابت إليه، وبهز حديثه حسن. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. ولأحمد حديث مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه. قاله البخاري وغيره مرفوعا: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا. المراء في اللغة الجدال، يقال مارى يماري مماراة ومراء أي جادل. وتفسير المراء في اللغة استخراج غضب المجادل من قولهم: مريت الشاة إذا استخرجت لبنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في الكلام على المعاريض، وقد سبق الكلام معنا في المعاريض وتعريفها والكلام على ما ورد من الأدلة في جوازها، ومن قال بالمنع وشرط الجواز في ذلك. واليوم يواصل المؤلف رحمه الله تعالى الحديث في هذا الباب، فيذكر عدة أحاديث، فمن ذلك حديث الأعمش رحمه الله عن أبي أمامة مرفوعا أنه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ووجه هذا أو إيراد هذا الكلام في باب المعاريض هو لبيان حجة ما تمسك به القائلون بالمنع من المعاريض، وذلك لأنه يفهم منها الكذب. وذكرنا سابقا بعض من جنح إلى هذا، وقلنا إن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى بوب في سننه فقال: باب في المعاريض، أي في حكمها، وذكر في ذلك الحديث الذي ذكرناه: عظمت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. وبينا أن هذا الحديث أيضا ضعيف، وأبو داود لم يخرج في الباب سواه، فكأنه يفهم من تخريجه لذلك أنه يميل إلى القول بالمنع، فإنه لم يسق معه في الباب غيره. ومن هذا القبيل يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فمن فهم أن في المعاريض كذبا أو خيانة للمخاطب قال بمنعها. وقد بينا أنه ليس فيها شيء من ذلك، وذكرنا كلام الإمام أحمد أيضا في التدليس حينما قيل له التدليس كذب، فقال رحمه الله ليس كذلك، قد روينا عن أناس معروفين بالتدليس. وذلك للفرق الواضح بين هذا وهذا، وشرحناه في حينه، وبينا الوجه الذي يفارق فيه التدليس الكذب، أليس كذلك؟ فكل ما قيل في هذا الباب فهو مقول أيضا هنا. فالمعاريض ليس فيها خيانة وليس فيها كذب. فأما كونها ليس فيها كذب فلأن الرجل يعمد إلى معنى صحيح لهذا الكلام الذي تكلم به، قويم في لغة العرب، معروف عندهم، لكنه غير قريب إلى فهم المخاطب. فالمخاطب يفهم معنى على حسب ما قذف في فهمه وفي قلبه، وقد يكون هذا هو المعنى الظاهر، وإن كان للكلمة معنى آخر قصده المتكلم ولم يفهمه المخاطب. ولهذا بينا سابقا أنه ربما فهم بعض المخاطبين مراد المتكلم فلا يكون كاذبا، كما قلنا لكم سابقا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال يقول لك الرجل تكلمت فيه معاتبا أنت تقول في، فتقول له الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، وشرحنا هذا. فأنت تريد ما بمعنى الذي، الله يعلم الذي قلت من ذلك، وهو يفهم أن ما هنا نافية فيرضى وتسلم أنت من الكذب. فلا شك أن هذه الصورة مخالفة للقول بأن هذا كذب، وكل ما في الأمر أنك وريت عليه. والتورية الإتيان بلفظ له معنيان، معنى قريب يفهمه المخاطب أو عامة المخاطبين، ومعنى بعيد تدل عليه اللفظة ولكنه قليل من يتفطن له. فأنت تريد البعيد فتكون صادقا، وهو يفهم القريب فيكون صادقا. وبينا أيضا التدليس أنه حينما يقول المرء عن فلان فتأتي إليه فتقول كيف تقول عن فلان، فلان يقول ما حدثك، وقلنا لكم إنه لو مسكك فقال تعال هل أنا قلت لك حدثني، نقول لا، تقول له أنت لا والله ما قلت حدثني، يقول لك هل قلت لك أنا سمعت، تقول لا حاشا لله ما قلت أنا سمعت، إذن أنا صادق ولا لا؟ نعم، ذنبك على جنبك أنت الذي فهمت، أما أنا فما قلت لك حدثني ولا قلت لك سمعت، لكن الحديث حديث فلان، ولما لم يكن مسموعا عندي قلت عن فلان، فهو صادق في كون الحديث عن فلان، ولكنه أيضا لم يقل لك سمعت، لأنه لو قال سمعت لكان كاذبا. ولذلك قال الإمام أحمد لا، التدليس ليس بكذب. فالذين قالوا إن التدليس كذب ردوا رواية المدلس، والحق مع من خالفهم. وهكذا الحال هنا في قضية المعاريض، فالمعاريض ليست كذبا ولا خيانتان. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلبس بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهذا صحيح، ولكنه في حق من لم يكن عنده شيء، ويظهر أن عنده شيء، بينما صاحب المعاريض صادق عنده المعنى الذي أراد، فحينما يقول لك الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء هو صادق في ذلك، فإن الله يعلم الذي قاله من الكلام فيك حينما تكلم في حال غيبتك، فعنده كلام وقصد ذلك، ولكنه حينما أراد المخرج قال هذه العبارة، فلم يتشبع بما ليس عنده، فلا يكون حينئذ كلابس ثوبي زور. وأما الحديث الآخر وهو ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، فقد تكلمنا أيضا عليه وبينا أنه لا يكذب إلا من هانت عليه نفسه كما قال السلف رحمهم الله تعالى. وإذا كان هذا فيما هو من عام الكلام فكيف بالذي يفعله ليضحك به الناس؟ فالذي يفعل ذلك لإضحاك الناس يكون من سقط الناس، لأنه لا يقف في هذا الموقف إلا سفلة الناس، ولهذا يسمونهم بالمجان، الذي يفعل ذلك يسمونه ماجنا، ماجن، لأنه تجاوز الحد في السفه. فإن المرء يكذب فيما له فيه مصلحة، فيقبل منه الكذب لتمرير شيء في نفسه أو لتحصيل شيء في نفسه. فإذا اعتذر منك بالكذب هذا يريد أن يمرر شيئا ويبرره، وإذا اعتذر منك أيضا بالكذب ليحصل مالا هذا كذب عليك ليحصل منفعة. فأما الذي يكذب لا لتحصيل منفعة وإنما لإضحاك القوم، هذا يدل على أنه قد بلغ مرحلة من السفه يضحك منها جميع الناس. وهذا اليوم في الحقيقة منتشر، وهو أشبه ما يكون عند الممثلين والمهرجين، الذين يسمون بالمهرجين والممثلين، فإضافة إلى تمثيلهم الكاذب يأتون بما يضحكون به الناس فيصبحون أضحوكة. وقد حمل بعض العلماء عليهم حديث من ملعون من جلس في وسط الحلقة، فقالوا إن هذا الحديث المراد به الذي يقعد وسط الحلقة لإضحاك الناس فهذا ملعون، حملوا هذا الحديث عليه. ولكن الحق أن الحديث عام وفي سنده أيضا ضعف، في سنده ضعف. الشاهد أن الذي يكذب الكذبة أو يحدث فيكذب ليضحك الناس توعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويل له ويل له، وتكرار هذه الكلمة فيها دلالة على ما على عظيم الجرم، حيث أشعر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شراح الحديث، أشعر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم الجرم بتكراره للعبارة. ف فإن في هذا دلالة على تفخيم إثم هذا الصنيع، ويل له ويل له، فتكرار كلمة ويل مرتين يدل على عظم إثم هذا الصنيع. فليستعد أولئك الذين يفعلون هذا الفعل لهذا اليوم، فإن هذا سفيه لأنه لا يجلب لنفسه منفعة. الذي يضحك الناس لا يجلب لنفسه منفعة. والآن يزيد على ذلك فيخرج في أزرى الصور وأخسها وأحطها إضافة إلى كذبه ليضحك الناس، إن كان من هؤلاء المهرجين كما يقال لهم، فيضحك على الناس في قاله وحاله، فيضحك عليه الناس في قاله وحاله فعلا وقولا، فهذا جزاء مناسب له. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا، فهذا حديث أبي هريرة وفيه ضعف، فيه انقطاع، ومثله أيضا حديث عمر الذي سبق معنا، وأظن أننا لم ننوه على سنده، وهو أيضا فيه انقطاعا، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا ساقه المصنف لتعلق ما بعده به وتعلق ما قبله به. فالكذب قد سبق معنا الكلام عليه، وأما المراء فيأتي الكلام عليه. وهذا باب أو موضوع آخر يدخل فيه المصنف غير مسألة المعاريض. فالمراء في اللغة هو الجدال، المراء في اللغة هو الجدال، يقال ما رأيته أماريه مماراتا، أي جادلته. والمراد به هنا الجدال المذموم، فإن الجدال على قسمين: جدال شرعي صحيح وجدال مذموم. فأما الشرعي الصحيح فهو الذي يقصد منه الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، الذي يقصد منه الوصول إلى الحق. وهذا كمناظرة العلماء فيما بينهم لإظهار الراجح من المسائل بإقامة ما قام عليها من صحيح الدلائل. هذا جدال جائز ويلحق به مجادلة أهل الباطل من الكفار ونحوهم لإقامة الحجة وإدحاض الشبهة التي يتمسكون بها. وهذا الذي أدخله علماء الأصول في كتب الأصول آداب المناظرة والمجادلة، وهذا قد دلت عليه النصوص كقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا النوع الأول من الجدال هو الجدال الجائز، وأما النوع الثاني فهو الجدال المحرم، وهو الذي يغلب فيه أن المقصد منه إسقاط الحق ونصرة الباطل، وهذا هو الذي جاءت النصوص كتابا وسنة في ذمه والتحذير منه. وأكثر السلف رحمهم الله تعالى الكلام عنه وكرهوه، وجاءت العبارات عنهم متنوعة، في ذمه، ولهذا قال فيه استخراج غضب المجادل، يعني الذي يناظرك، قال الله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا عندما قال الكفار أآلهتنا خير أم هو، هذا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حينما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الكفار وما يعبدون حصب جهنم، فقالوا أآلهتنا خير أم هو، قال الله سبحانه وتعالى عنهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأنزل الله جل وعز إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإن عبد إلا أنه عبد من غير رضاه وبغير إذنه، ولهذا يتبرأ يوم القيامة من هؤلاء الذين عبدوه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فنزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من نسبة الولد إليه جل وعز، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يتبرأ من النصارى يوم القيامة، والنصارى حرفهم بولس، هو الذي أفسد دين النصرانية في مؤتمر نيقية حينما انتهى هذا المؤتمر بتقرير أن المسيح ابن الله وإقرار الأناجيل المعتمدة عند النصارى اليوم وإحراق ما عداها التي فيها الإقرار بنبوة نبي يأتي من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام كإنجيل برنابا ونحوه، فإنهم لم يعترفوا بهذه الأناجيل فأحرقوها. فالحاصل قال الله جل وعز عن هؤلاء لما احتجوا بعيسى وأنه عبد من دون الله، قال الله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إنما أرادوا بهذا المجادلة لأنهم أهل خصام، فالخصومة لاستخراج غضب المجادل ولنصرة الباطل رحمك الله وقطع الحق، هذا هو المنهي عنه. وأصل هذه الفطرة الغريزة موجودة في ابن آدم، إلا أن الله جل وعز قد أرشد عباده ووفق من وفق إلى طريق السعادة فيها. قال الله سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا ذنب، فطبع الإنسان الجدال، ولذلك يجادل حتى الرب يوم القيامة. حينما لا يصدق ما قيل وما نشر له، فلا يقبل إلا شاهدا من نفسه، فيقول الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. طيب، شهدت هذه الجوارح وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. حتى بعد شهادة الجوارح عليه يجادل. فالإنسان فيه هذه الطبيعة، هذه الغريزة، غريزة الجدل، يجادل رب العالمين جل وعز، فيقيم عليه البينات التي لا يمكن أن تقطع، ومع ذلك لا يزال يجادل. فإذا قطع في هذا الباب يرجع على نفسه: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. فيقول: سحقا لكن عنكن كنت أناضل، سحقا لكن عنكن كنت أناضل، يعني أجادل. فالشاهد ابن آدم، الجدل فيه مغروز، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق من شاء من عباده بإقامة الدلائل لهم وإرشادهم بإظهار البينات في بيان الجائز من غير الجائز. وأما تعريف المراء عند أهل السلوك فيقولون: إن المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه أو في قصد المتكلم. هكذا عرفه علماء السلوك. المراء هو الاعتراض على الغير، على كلام الغير، بإظهار خلل فيه أو في نية المتكلم. إذا لم يجد خللا في كلامه قال: أنت تقصد كذا. والحامل عليه أحد ثلاثة أمور، كما نص على ذلك علماء السلوك. ونقصد بالسلوك الأخلاق. إذا أطلقت كلمة علماء السلوك فهم علماء الأخلاق، يعني الذين لهم اعتناء أو مزيد اعتناء بما يتعلق بجانب التهذيب، تهذيب النفوس والكتابة في ذلك. فالحامل على المراء كم قلنا؟ ثلاثة أمور. إظهار الترفع على الخصم من حيث المكان أو إظهار الزيادة في العلم عليه، أو بطر الحق ورده. حينما لا يجد حجة يجادل لأجل أن يسكت. فهذه ثلاثة أمور نص عليها أرباب السلوك، أن الحامل على المراء أحد ثلاثة أمور: ولما كان هذا هو الحامل كان المراء مذموما، ولذلك نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في قصة أصحاب الكهف، فقال: ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تجادل إلا المجادلة المعروفة المعلومة لإقامة الحق. أما المجادلة بالباطل التي هي المراء فهذا نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، ولذلك قال الله جل وعز عن أهل الباطل: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فأهل المراء يغلب عليهم الضلال لأنهم لا يريدون الحق، أهل المراء يغلب عليهم الضلال لأنهم لا يريدون الحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المراء، كما جاء ذلك في قصته حينما خرج على أصحابه وهم يتمارون في القرآن، كما في سنن أبي داود: فخرج عليهم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه عليه الصلاة والسلام واشتد من الحمرة غضبا، احمر بسبب جريان الدم في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. إذا فقئ حب الرمان على بياض ماذا يصير؟ غاية في الحمرة، غاية في الحمرة. فهذا الإحمرار كان في وجهه عليه الصلاة والسلام لأجل غضبه، ثم قال لهم: أبهذا أمرتم؟ فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. فنعم الشريك، والمراد بالمماراة هنا الملاحاه والمخاصمه والمجادله. ولهذا جاء في مرسل ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيت عن شيء من أمور الجاهلية بعد الإشراك بالله ما نهيت عن شرب الخمر وملاحات الرجال. وهو حديث مرسل فملاحات الرجال تورث الضغينة وتجلب العداوة. ملاحات الرجال تورث الضغينة وتجلب العداوة وتقطع المودة القديمة والمراء لا تؤمن فتنته ولا تعقل حكمته. المراء لا تؤمن فتنته ولا تعقل حكمته كما قال السلف رحمهم الله. أما كونه لا تؤمن فتنته فصحيح. كم من شخص تلاحى مع أخيه فأورثه قطع المودة. وجلب العداوة. وأما أنه لا تعقل حكمته فالمراد أنه لو جاءت في أثناء الكلام حكمة ما يعقلها المتماريان. الحكمة تقال في أثناء الخصومة يتنبه لها؟ ما يكاد يتنبه لها. الحكمة تأتي في كلام المتناظرين، كلام أحدهما ويأتي ربما في كلام الآخر، فتأتي هذه الحكمة وبسبب اشتغال النفس بالانتصار يضيع الكلام الحسن في أثناء ذلك الخصام. أن المراء يكون سببا في عدم الانتفاع. وسيأتي معنا إن شاء الله بسط كلام للسلف عن المراء غير ما ذكره الشارح المصنف هنا رحمه الله. والمصنف رحمة الله عليه هنا قد تشوش في ضرب الأبواب هذه فأدخل بعضها ببعض في المراء والمزاح والخصومة، فلم يأتي به على عادته في بقية الأبواب مرتبة. والكمال لله جل وعز. وسنرتب كل واحدة من هذه الخصال الثلاث إن شاء الله بدءا من لقائنا يوم غد إن متعنا الله وإياكم في الحياة. فسنتكلم على قضية المراء وما يتعلق بالجائز منه في ذكر الأدلة في هذا، وما يتعلق بالممنوع منه وذكر طرف من كلام السلف رحمهم الله تعالى في هذا، مع ذكر العلاج للمراء. من أراد العلاج فكيف يكون؟ وبعده أيضا المزاحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، وندع الوقت ما بين الأذان والإقامة للسؤالات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا سؤال يسأل عن من فعل فعلا يستوجب الحد ثم تاب منه، هل يكفيه التوبة أم يجب أن يقام عليه الحد حتى تقبل توبته؟ من أذنب ذنبا وستره الله سبحانه وتعالى عليه فليستتر بستر الله جل وعز، ولا يهتكن ما ستره الله سبحانه وتعالى، فالواجب عليه أن يستتر بستر الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه المعاصي فليستتر بستر الله. فعلى العبد أن يستتر بستر الله جل وعلا ويتوب فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، والله جل وعز يقبل التوبة حتى وإن كان هذا الذنب من الذنوب التي توجب الحد، كشرب خمر وكزنا ونحو ذلك، فإنه إن كان قد ستر الله عليه فلا يهتكن ستره عنه، وعليه أن يتوب بينه وبين الله جل وعلا. وهنا يقول: ما عاقبة الزوجة العاصية لزوجها علما بأن أمها تحرضها على عصيان زوجها وعدم توقير أهله والتكبر عليهم وعدم فتح الباب لهم إذا قاموا بزيارة أخيهم، أو تذهب إلى الأسواق أو المناسبات مع أمها التي تشجعها على المعصية؟ هل هذا مخل بالآداب الشرعية؟ نعم، إن كان السؤال كما تقول هذه السائلة فأقول إنه لا يجوز لهذه الزوجة أن تعصي زوجها، وذلك لعظيم حق الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظيم حقه عليها. فلا يجوز للمرأة أن تعصي الزوج، والطاعة أيضا في المعروف، فإن المرأة مثلا إذا امتنعت عن فراش زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، فلتعد نفسها إذن لمثل هذا، فهذا لا يجوز. وكذلك خروجها لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، فإذا خرجت بغير إذنه فهي عاصية آثمة، وهذه الأم إن كان كما يقال فهي آثمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، الآية. وقال عن المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهذه الأم إن كان كما قالت السائلة ففيها شيء من نفاق، فإنها تحرض هذه الزوجة على عصيان زوجها وعدم توقير أهله، وإذا لم توقر المرأة أهل زوجها فما الفائدة؟ الغالب أنه يحصل الشقاق والخصام بين الأسرتين، ولا يمكن أن يرتاح زوج مع زوجة لا توقر أهله، فإن توقير أهل الرجل من توقيره، ف فإذا احترمت أهله وقدرتهم وأحسنت إليهم كسبت الودين، ود الزوج وود أهله. فلو بغى عليها الزوج وظلمها كان أول من يقف في وجهه أهله، وجهه أهله الذين أحسنت إليهم. فلا يجوز للمرأة التي تخشى الله وتتقيه أن تطيع أمها في مثل هذا. والمؤمنة ممتثلة أمر ربها جل وعز، فإن الله سبحانه وتعالى قد خاطب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فالمرأة مأمورة بالسكن في البيت والقرار فيه. فإذا كان هذا الخطاب لأمهات المؤمنين المحرمات علينا فكيف بغيرهن؟ فالمسلمة ليست خراجة ولاجة، بل المسلمة قارة في بيتها، بيتها لها سكن لا تخرج منه إلا لحاجة، والأسواق مراتع ذئاب البشر وسفهاء الناس، وهي مجمع الشياطين وأبغض البقاع إلى الله جل وعز. فإذا خرجت المرأة من غير ما محرم فذهبت إلى هذه الأسواق التي تعج بالفظائع والفضائح، فما عسى أن يقال إنه إذا لم يكن مع الغنم راعية اقتنصها الذئب. والشيطان ذئب ابن آدم، والشياطين من الجن ومن الإنس أيضا. فإذا لم يكن مع المرأة محرم فإنها ربما كانت فريسة سهلة سائغة. فلتتق الله هذه الأم في بنتها، وعليها أن تأمرها بطاعة زوجها لا أن تحرضها على ذلك. وإذا أساءت المرأة لأهل زوجها فإن هذا من الأسباب التي تبيح له طلاقها. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومن هذه الفواحش بذاءة اللسان، فإذا آذت المرأة زوجها وأهل زوجها بالقول والفعل فإنه يبيح له الشرع أن يطلقها، ولا نفقة لها ولا سكنى كما ذهب طائفة من أهل العلم. كما جاء في حديث أم قيس: فليس للبائن من سكنى ولا من قوت إلا أن تكون حاملة، لما روته أم قيس ونقل عن عمر إعلاله خلافه وقد أعل، وأكثر الصحب لها قد جعلوا سكنى وللحديث قد تأولوا. يقوله الناظم: فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن مثل هذه إذا أخرجت لا سكنى لها ولا نفقة. فلتتق الله هذه الأخت التي يسأل عنها، وليعظها أخواتها اللاتي يعرفنها، فإنهن محسنات إن فعلن ذلك. وهنا يقول: ما نص الحديث الذي ذكرتم في الجلسة السابقة أنه حجة لمن لم يجز المعاريض. سيأتي معنا وذكرناه أيضا اليوم وسيأتي معنا. وكما قلت لكم الإمام ابن مفلح في هذا الباب على خلاف عادته كرر وأعاد وداخل الأحاديث بعضها في بعض. فهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام كبرت خيانتان أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له فيه كاذب. سيأتي إن شاء الله معنا أيضا متأخر وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وهذا يقول سمعت شيخا سئل عن افتراق الأمم فقال غلط كثير من أهل العلم في فهم هذا الحديث، ظنوا أن 72 فرقة في النار وواحدة هي التي في الجنة، والصواب أن واحدة هي التي في النار والناجية هي 72. وقديما قيل وشر البلية ما يضحك. فنص الحديث أوضح ما يكون في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 ملة كلها في النار إلا واحدة. لعل هذا اللفظ غريب. وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. فالواحدة مستثنى من كل ولا الكل مستثنى من الواحدة؟ نعم أظن هذا واضح. رجل يعمل في مصنع وليس فيه مسجد وفيه عمال لا يصلون جماعة، فماذا يفعل هذا العامل وفي أوقات لا يستطيع تأدية الصلاة إلا بعد ساعة أو نصف ساعة من الأذان، وأوقات لا يؤدي السنة التي بعد وقبل الصلاة؟ أفيدونا. الواجب أولا على صاحب هذا المصنع إن كان في هذه البلاد وإن كان في غيرها، ولكن في هذه البلاد آكد لأن عليه سلطان ولله الحمد، يجب عليه أن يجعل لعماله مصلى، إن لم يكن مسجدا في مجمع فليكن لا أقل من أن يكون مصلى يجتمعون فيه إذا نودي بالصلوات، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب في بعض الورش في بعض الأحايين، فإنه الدوام يختلف من فصل إلى فصل في أيام السنة، فربما أدرك العمال الظهر والعصر والمغرب والعشاء أحيانا، وربما أدركوا إلى المغرب، وربما صلوا الظهر والعصر فقط. فيجب على هذا المرء صاحب المصنع أن يبني لهم مسجدا، وإلا فلا أقل من أن يكون مصلا يصلون فيه. هذا أولا. وأما ثانيا فإنه لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن فعل ذلك فإنه آثم. لا يجوز له أن يؤخر الصلاة بغير عذر حتى يخرج وقتها، فإن فعل ذلك فإنه آثم، بل بعض أهل العلم حكم عليه بالردة لأنه أخرها من غير عذر صحيح مقبول. وهذا العذر إنما هو في النوم، فإن الله جل وعز لم يسقط صلاة الجماعة عن المحاربين المقاتلين في سبيل الله، وإذا كنت فيهم أقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الآيات. فإذا كان في هذه الحال لم تسقط صلاة الجماعة فهذا ماذا يكون في المصنع؟ ويقول ربنا جل وعز فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا بوقت وبساعة يكون فيها أداؤها. فإذا كان في حال الخوف صل راجلا أو راكبا. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خرج في طرد الغزو الذي أخذ لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يعدو في الطلب فأدركته الصلاة وهو في الطريق يعدو، وكان رجلا عداء يسبق الفرس، فلما أدركته الصلاة كبر وهو جار يجري فصلى وهو يجري، فلما عاد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني تذكرت يا رسول الله قول الله جل وعز فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فصلى وهو يجري. ففي مثل هذه الحال وفي مثل هذا الموطن لم يترك الناس الصلاة، لكن الناس الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم على دربهم سائرين. الشاهد أنه لا يجوز لك أن تؤخرها حتى يخرج وقتها، فإن فعلت فإنك آثم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما انتظار نصف ساعة أو ساعة إلا ثلث فلا بأس بذلك، فإذا لم يجب صاحب المصنع فدع ذلك المصنع، فإن أمر الله أحق أن يقام به، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنت إذا حثثت إخوانك وبينت لهم هذا فإن المرأة صاحب المصنع سيضطر رغم أنفه أن يعرف حقكم وأن يعطيكم الوقت الذي تصلون فيه. وانظروا لكم مكانا تصلون فيه تجتمعون جماعة إن لم يكن حولكم مسجد. وهنا يقول نختم بهذا السؤال، هنا يقول عامل يعمل في المصنع للمواد الغذائية في مصنع للمواد الغذائية ويزيد من العجين الكثير ويرميه في النفاية ويداس بالأقدام، ماذا يعمل هذا العامل في مثل هذا الأمر؟ نقول هذا غريب في هذا الزمان الذي يسمونه بزمان الثورة الاقتصادية. فأنت اليوم تبحث عن الزايد تبغى واحد صامولي في بعض المحلات ما تجد، لأنه يخبز بالعدد، فمثل هذا يعني تصوره قليل. ومع ذلك أقول إن الواجب أن يعمل العامل بقدر ما طلب منه، فإن كان مطلوب منه 1000 قرص فلا يعجن إلا عجين 1000 قرص، وكان في السابق بالتقدير، وأما الآن فالمكاييل ولله الحمد دقيقة، فهي في الآلات المبرمجة كما يقال إلكترونيا، وهذه البرمجة تحسب حساب الرغيف كم جرام من الخبز من العجين، ثم إذا حسبت ذلك فإنك تأخذ هذا وتضربه في العدد المطلوب، فلا تزيد ولا أن ينقص، خير من أن يزاد فيرمى ويداس إذا لم يستطع حفظه. فإن الواجب إذا زاد فإن أنه يحفظ، يحفظ في البرادات والخزانات التي تحفظ هذا العجين وهي متيسرة. فمثل هذه المصانع إذا كان متوفر فيها هذا فالحمد لله، وإن لم يكن فإنه يجب على العامل أن يحفظ ذلك، وإن لم يستطع ولا يوجد عنده ما يحفظه فيه فعليه أن يخبزه ويقرصه، يصبح أقراص، فييبسه يجففه فيباع حينئذ للدواب التي تأكله. وهناك من يشتري الخبز الجاف للدواب، فإن لم يوجد فليتصدق به، إذا لم يوجد المشتري فليتصدق به هو على أصحاب الدواب، فإن الصدقة به عليهم له فيها أجر، فإنه في كل كبد رطبة أجر، خير من أن يداس فيكون عليه إثمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.